الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال: بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. هذا الباب الخامس ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسألة ظاهر النص، ومسألة الظاهر ظاهر النص كلمة يستعملها السني ويستعملها الخلفي، فإذا استعملها السني فإنه يريد معنى حقا، وأما إذا استعملها الخلفي فإنما يريد معنى باطلا، فينبغي التنبه لذلك، وهو ما عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأجله. يقول رحمه الله: قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال: وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. الحق أن هذه الكلمة إمرار النصوص على ظاهرها، هذه الكلمة كلمة أثرية، وأهل السنة والجماعة يستعملونها، وكلامهم في هذا كثير. لكن ما هو ظاهر النص؟ ظاهر النص هو ما يسبق إلى الفهم منه، ما يسبق إلى الفهم منه، أي أنه المعنى الذي يجده الإنسان في نفسه ممن يسمع اللفظ ويفهم معناه. وهذا الظاهر يعرف بأمرين لا بد من التنبه لهما. ظاهر النص يعرف بمعنى الكلام في لغة العرب، هذا هو الأمر الأول، بمعنى الكلام في لغة العرب. والأمر الثاني من خلال دلالة السياق، سياق الكلام والقرائن المحيطة به، بها يتبين ظاهر اللفظ. وعليه فأهل السنة والجماعة إذا قالوا إن الكلام على ظاهره، أو إن الظاهر ها هنا مراد، أو إن الظاهر مفهوم لدى السامع، فإن مرادهم هو هذا الأمر، وهو الظاهر الذي يفهم في ضوء لغة العرب، ويراعى فيه سياق الدلالة دلالة السياق والقرائن المحيطة به بهذا وهذا تكون قد وقفت ووصلت إلى الظاهر، ظاهر اللفظ. وما كان على هذه الشاكلة فلا شك أنه لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. انتبه لهذه القاعدة، ظاهر النص الذي هو ظاهره لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا، والأخذ بهذا الظاهر لا شك أنه واجب. ويدل على هذا أولا أن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه هدى، ولا يمكن أن يكون هدى وظاهره شيء والمراد شيء آخر. الكلام على ما يزعمه المتكلمون على خلاف ظاهره، ولم تأتي إشارة ولا بيان على إرادة المراد، وبالتالي لا يمكن أن يكون هداية وهو كذلك. إذن هذا أصل اعتصم به وأشهره في وجه من يقول إن الظاهر غير مراد. كلا، بل الظاهر مراد إن كنت تعتقد أن هذا القرآن وهذه السنة هدى للناس وبيان وتبيان. ثانيا، القاعدة المقررة والمسلمة عند جميع أهل العلم، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات القرآن وفيها آيات الصفات بالمئات أو أكثر، ويأمر بتلاوة كتاب الله، يأمر الصغير ويأمر الكبير ويأمر العالم ويأمر الجاهل بأن يتلو كتاب الله، ويأتي الحث في آيات وأحاديث على ذلك. ثم يكون الظاهر غير مراد، بل المراد شيء آخر باطن ليس ظاهرا. ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيس الحاجة إلى البيان، هذا لا يمكن أن يكون. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يترك الناس فتسبق إلى أذهانهم ظواهر نصوص الصفات التي يزعم هؤلاء أنها تفيد التشبيه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن بيان الحق، هذا لا يمكن. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الثالث إجماع السلف، فالسلف رحمهم الله مجمعون على حمل النصوص على ظاهرها، وبالتالي فمجانبة سبيلهم مجانبة للحق. إذن تنبه إلى هذه الأصول الثلاثة التي تدل على أن الأخذ بهذا الظاهر واجب. ظاهر النص لا شك أنه مراد وهو واجب، إذن النصوص على ظاهرها، وهذا الظاهر لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. ويتفرع على هذا أن أهل السنة والجماعة يقولون ظاهر النص مراد للمتكلم مفهوم للسامع، ظاهر النص مراد للمتكلم مفهوم للسامع، وأنت خبير بأننا نريد بالسامع هو من يفهم لغة العرب وليس من لا يفهم لغة العرب. الذي يفهم لغة العرب فإن هذا الظاهر سيكون مفهوما له. أعيد، كيف نعرف هذا الظاهر أو كيف نعتبر أن هذا ظاهرا؟ أولا أن نعرف معنى الكلام في لغة العرب، ماذا تعني هذه الكلمة في لغة العرب، ثم أن ننظر إلى دلالة السياق فإنها مرشدة إلى المراد. ولذا هل نعتبر من آيات الصفات التي جاءت في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، هل نعتبر قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم؟ أجيبوا يا جماعة. قال العلماء هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الإتيان التي دل عليها آيات أخرى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ها؟ مثل هذه الآية فيها إثبات صفة الإتيان الذي هو فعل قائم بالله سبحانه وتعالى. أما مثل هذه الآية، سياق الآية ظاهرها يدل على أن المراد ليس هو صفة الإتيان التي دلت عليها الأدلة الأخرى بمعنى الإتيان والمجيء إلى آخره. كيف هل نحن ها هنا خرجنا عن الظاهر؟ أجيب، لا، ما خرجنا عن الظاهر، هذا هو الظاهر، الظاهر الذي يفهم في ضوء كلام العرب ويفهم في ضوء دلالة السياق. وهذه نظرية مهمة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطال النفس في عدد من كتبه في تقريرها، وقد ابتدأ تقريرها الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ثم وسع الكلام فيها وحرر القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، ولا سيما في بيان التلبيس وفي مواضع من مجموع الفتاوى. إذا تنبه إلى هذا الأمر، إلى أن الكلام يحتف به من القرائن ما يبين المعنى، وهذا لا بد أن يراعى ولا بد أن يعتبر ولا بد أن يلاحظ، وإلا وقع الخطأ والخلل. فكلمة استوى إذا جاءت مجردة عن التعدية، إذا جاءت مجردة عن التعدية فلها معنى، وإذا جاءت معداتا بعلى هي نفس الكلمة، هذه تدل على معنى ثان. فإذا عديت بإلى دلت على معنى ثالث، وهلم جرة. إذن تلاحظ أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن نصل إلى المراد إلا إذا اعتبرنا السياق المحيط بها، وإلا نكون ما أعطينا النصوص حقها. إذن ظاهر النص مراد للسامع، عفوا، مراد للمتكلم، هذا الظاهر يريد الله عز وجل منا أن نفهمه ونعتقده، وإلا ما أنزله في كتابه. فإذا أضاف الله سبحانه وتعالى هذه الصفة إليه فإنه يريد منا أن نعتقد أن الله متصف بها. إذا أخبر الله عن نفسه بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذن الله يريد منا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة المحبة. وإذا أنزل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، فالله يريد منا أن نفهم أنه يأتي وأنه يجيء سبحانه وتعالى. وإذا أنزل في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فإنه يريد منا شيئا آخر ليس هو إثبات صفة الإتيان. انتبهتم؟ إذن لا بد من الالتفات والانتباه إلى هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة الظاهر وكيف يعرف الظاهر، وما يعبر عنه بعض أهل العلم بنظرية السياق، فإنها تحدد المعنى وتدل على عميق فقه أهل السنة والجماعة في النصوص. إذن هذا هو الظاهر، وهذا الذي يريده أهل السنة والجماعة إذا استعملوا كلمة الظاهر. وهذه الكلمة ظاهر النص قد انحرف فيها طائفتان، المتكلمون الذين مالوا إلى التعطيل، والممثلة الذين ذهبوا إلى التمثيل. كلاهما جعل ظاهر النص إفادة التشبيه، جعل ظاهر النص ماذا؟ إفادة التشبيه. هذا قدر متفق عليه بين الفرقتين المتقابلتين، المعطلة والممثلة، كلاهما متفق على أن ظاهر النص إفادة التشبيه. فإذا جاء في النصوص ذكر الاستواء أو الإتيان أو المحبة أو الغضب إلى آخره، فالظاهر الذي دل عليه النص الصفة التي يكون فيها الله سبحانه وتعالى مشابها للمخلوقين. ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهبت المعطلة إلى ما يزعمون أنه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وطردت الممثلة القاعدة بما أن الله أنزل هذا وهذا الذي نفهمه، إذن هذا مراد، والله يريد منا أن نفهم أنه يتصف بصفات من جنس صفات المخلوقين، تماثل صفات المخلوقين. وكلا الفريقين أخطأ، الفريقان لا شك أنهما مخطئان في هذا المقام، ليس هذا هو الظاهر. ظاهر النص دل على إثبات صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى، الصفة ها هنا جاءت مضافة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والصفة تأخذ خصائص الموصوف، فإذا أضيفت لله سبحانه وتعالى كانت صفة تليق بالله تبارك وتعالى وليس أنها تليق بالمخلوقين. فهذا المقام من الأهمية بمكان. كم تجد في كتب شروح الحديث وكتب التفاسير وغيرها من كتب المصنفين تجد أنهم يقولون ظاهر هذه الآية أو ظاهر هذا الحديث يفيد التشبيه فهو غير مراد، أو هذا النص محمول على خلاف ظاهره. لا يصح ولا يمكن أبدا أن نحمل نصا على خلاف ظاهره إن أعطينا النص حظه من إنعام النظر، إذا فهمناه الفهم الصحيح. كل النصوص محمولة على ماذا؟ على ظاهرها، ولكن ليس الظاهر الذي يسبق إلى ذهن بعض الناس خطأ، إنما الظاهر الذي يراعى فيه هذان الأمران. من الناس من يلاحظ فقط الأمر الأول وهو معنى الكلمة في اللغة، ولا يلاحظ ولا يراعي القرائن المحيطة بالآية أو الأحاديث، سواء كانت قرائن لفظية أو كانت قرائن حالية، بها يفهم الكلام. إذن ينبغي التنبه رعاكم الله إلى هذا الأمر. وننفصل بهذا إلى التنبيه على أن من الألفاظ المستعملة في هذا الباب ما قد يستعمله أهل السنة استعمالا صحيحا، ويستعمله المخالفون استعمالا باطلا، واستعمال المخالفين لا يجرنا أو يلزمنا بترك الاستعمال الصحيح. أعيد، من الألفاظ ما يستعمل استعمالا صحيحا إذا كان من قبل أهل السنة، ويستعمل استعمالا خاطئا إذا كان من قبل المخالفين لأهل السنة. مخالفة المخالفين لا تجعلنا نترك استعمال اللفظ، ولا يعتبر هذا اللفظ من قبيل الألفاظ المجملة، ألفاظ دلت عليها النصوص أو استعملها السلف، لا نتركها لمخالفة المخالفين. ككلمة الظاهر، بعض الناس يقول لا، نحن نجعل كلمة الظاهر من قبيل ماذا؟ الألفاظ المجملة، نستعملها استعمال الألفاظ المجملة، فإذا قال قائل هذا النص على ظاهره نقول قف، هذه كلمة مجملة، نحن نسألك ماذا تريد منها، استعمل مسلك الاستفصال. هذا ليس بسديد. هذه الكلمة يلاحظ فيها المستعمل، من الذي استعملها؟ إن كان الذي يستعملها سني فإن كلامه محمول على قاعدة أهل السنة، هو يريد هذا النص محمول على ظاهره الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الصحيح وهذا الذي يستعمله السلف. أما إذا جاءنا متكلم فقال هذا النص على ظاهره، أو جاءنا شخص مخالف لمنهج أهل السنة مطلقا هكذا فقال هذا على ظاهره أو هذا على خلاف ظاهره، هنا نستعمل معه مسلك الاستفصال. أضرب لك مثال، كلمة التوحيد، كلمة حسنة أو كلمة مجملة؟ كلمة منصوص عليها في النصوص، كلمة نقلية وأثرية، وجاءت في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأينا مثلا المتكلمين، رأينا المعتزلة يتكلمون بلفظ التوحيد، فإن التوحيد عندهم هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، الدروز يستعملون كلمة التوحيد على عقيدتهم الباطنية، هل نترك استعمال كلمة التوحيد لأن مبطلا استعملها استعمالا خاطئا؟ الجواب لا، فالكلمات الصحيحة في نفسها التي استعملها أهل العلم، وأحسن من هذا إذا كانت جاءت في النصوص، فلا شك أنها لا تترك لمخالفة المخالفين، فأرجو التنبه إلى هذا. إذن قاعدة السلف في هذا الباب حمل النصوص على ظاهرها، والظاهر هو ما يفهم في ضوء لغة العرب وما كان من سياق الكلام. وابن القيم رحمه الله له في هذا أبيات حسنة يقول: وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. إذا أتى الكلام بسياقه، شوف لاحظ التنبيه على مسألة السياق واعتبار السياق، فإنه يصبح نصا قاطعا، والنص لا يقبل تأويلا ولا يحتمل خلاف معناه، لا يمكن أن يحتمل خلاف معناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة.
نعم. إذا قلت لكن لابد تقول المتأولين، لكن إذا قلت لكن المتأولون تمشي.
لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره.
طيب، هذه الجملة التي يحكيها المؤلف رحمه الله عن بعض المتأخرين يمكن أن نقول إنها جملة صحيحة، ويمكن أن نقول إنها جملة خاطئة، فما وجه هذا وما وجه هذا؟ ها؟ أيوة، ما المراد بالسلف؟ إذا كان المراد بمذهب السلف يعني مذهب السلف حقا، فلا شك أن هذا الكلام باطل، حينما يقول قائل إن مذهب السلف الذين هم السلف الصالح لا فرق بين مذهبهم ومذهب المؤولين، فلا شك أن هذا الكلام من أكبر البهتان، لا شك أنه من أكبر البهتان. ويمكن أن نقول إن الكلام صحيح، إذا اعتبرنا مراد المتكلم بهذه الجملة، هو حينما أطلق هذه الجملة ما أراد بالسلف؟ أراد المفوضة، ما أراد السلف الصالح. هذا مفهومه الخاطئ، هو يحكي مذهب المفوضة وينسبه إلى السلف خطأ وجهلا أو عنادا، مهما يكن من أمر، المقصود أن هذه النسبة إلى السلف في زعمه بمعنى بين قوسين، تستطيع أن تضع بين قوسين عند كلمة السلف كلمة المفوضة. هذا الكلام الذي ذكره كلام صحيح، لا فرق بين من المذهبين إلى حد معين، كلاهما متفق على أن النص على خلاف ظاهره وأن ظاهره يفيد التشبيه. إذا جاء الآن مؤول ومفوض ووقف أمامنا، فإن كليهما سيقول الجملة نفسها. إذا جاء إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنه سيقول إن ظاهر هذا النص يفيد التشبيه، وعليه فإنه لا بد من حمله على خلاف ظاهره. هذا القدر متفق عليه بين المؤول والمفوض، ثم بعد ذلك يفترقان، فيقول المؤول هذا الكلام على خلاف ظاهره والمراد كذا وكذا من أنواع التأويلات، المفوض يقول هذا على خلاف ظاهره والمراد الله أعلم به. فهمنا يا جماعة؟ إذن ثمة درجة ارتقى إليها المؤول والمفوض معا، يمسكان بيدي بعض كلاهما متفق. ثم الدرجة الثانية ينفصلان، هذا يصعد هنا وهذا يصعد هنا، هذا يذهب إلى طريق وهذا يذهب إلى طريق، لكن الدرجة الأولى ها درجة متفق عليها بينهما، درجة متفق عليها بينهما. وهذا الذي دعا بعض المتأخرين من شراح الجوهرة من الأشاعرة يقولون أو يصفون التفويض بالتأويل الإجمالي، ومذهب التأويل يقولون هو التأويل التفصيلي. بعض شراح الجوهرة يقول أو يصف المذهب التفويض يقولون هو إيش؟ مذهب التأويل الإجمالي. ماذا أراد بمذهب التأويل الإجمالي؟ كونه يقول إنه ماذا؟ على خلاف ظاهره، أنا أجزم وأقطع أن هذا النص على خلاف ظاهره وأن له تأويلا. طيب ما هو هذا التأويل؟ يقول ما أدري، الله أعلم، الله انفرد بعلم ذلك، هذا من المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله. أما ذاك المؤول يقول هذا مذهب التأويل ها التفصيلي، فإنه عين المراد وأدرك المراد، فصار عنده من التفصيل ما ليس عند الأول. إذن تنبه رعاك الله إلى هذا الأمر، وافهم يعني ما الذي أراده هؤلاء المتأخرون بهذه الجملة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كذب صريح على السلف.
الذين هم السلف يعني السلف الصالح، لا شك أن هذا كذب. وعلى هذا إذا أردنا هذا، ترى لا أحد يقول هذه الكلمة لا منا ولا منهم، انتبه لهذا. هل أحد يقول إن مذهب السلف الذي هو الإثبات ومذهب أهل التأويل شيء واحد؟ ها؟ هذه الجملة لا نقولها نحن ولا يقولونها هم، واضح؟ لكن المؤلف رحمه الله يناقش جملة قيلت وينبه على الخطأ، لأن من الناس من ليس عنده من التحقيق ما يدرك به المراد، فيذهب ذهنه إلى أن السلف هنا هم السلف الصالح، وهذا الذي احتاج معه المؤلف إلى التنبيه. نعم.
وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى كلامه. وكلامهم في هذا كثير.
وهذا الكلام من نعيم في غاية الحسن، وهو ثابت عنه، حتى قال الذهبي رحمه الله: رويناه بأصح إسناد، رويناه بأصح إسناد. وأهل السنة تلقوا هذه الجملة بقبول حسن، واتفقوا على معناها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله تشبيه. نعم.
ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين، أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
نعم.
قال رحمه الله: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات.
حتى تفهم هذا الباب أضف إلى هذا العنوان شيئا وبهذا يستبين لك. المؤلف يقول: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات التي يستدل بها المفوضة. إذا وضعت هذه الجملة اتضح لك مراد المؤلف. أقوال السلف المأثورة في الصفات ها التي يستدل بها المفوضة، فإن المفوضة مما يستدلون به بل من أقوى ما يستدلون به الأقوال المأثورة عن السلف التي يظنون أنها تفيد مذهبهم وتقوي وتسند مذهبهم، وهم في ذلك مخطئون. فالسلف براء من مذهب التفويض كما سيمر معنا إن شاء الله. نعم.
اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي.
نعم، من أكثر الألفاظ التي تجد المفوضة يذكرونها ولا سيما في كتب المتأخرين من الأشاعرة، فإن أكثر المتأخرين من الأشاعرة كانوا مفوضة وأكثر المتقدمين كانوا مؤولة، وهم أعني الأشاعرة مادة التأويل والتفويض في القرون المتأخرة. المقصود أن من أكثر ما يذكرون هذه الجملة، إذا جاء يفسر آية أو يشرح حديثا يحمله على مذهب التفويض قائلا هذه النصوص يقال فيها أمروها كما جاءت. وما المقصود بقوله أمروها كما جاءت؟ يعني اقرأها دون أن تفهم منها شيئا، فوض العلم بالمعنى إلى الله عز وجل، لتكن هذه الكلمات في هذا النص بالنسبة لك من جملة الألفاظ الخفية المعنى، من جملة الألغاز، من جملة الأحاجي، من جملة الطلاسم، ولا تفهم منها شيئا، أغلق قلبك وعقلك عن التفكر فيها. هذا الذي يريدونه، أمروها كما جاءت. والحاذق منهم يدرك، العوام يفهمون هذا، والحاذق منهم يفهم أن هذا المعنى غير مراد قطعا، الله لا يتصف باستواء ولا يتصف بمجيء ولا يتصف بإتيان ولا يتصف بنزول ولا شيء من هذا. طيب، هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب هذا الفهم غير صحيح. هذه كلمة أثرية جاء هؤلاء المخالفون فحملوها على غير محملها، وألبسوها شيئا لا يتناسب معها إطلاقا ولا يتناسب مع قائليها إطلاقا. فالسلف رحمهم الله أبعد الناس عن هذا الذي ذكره هؤلاء المفوضة، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
وفيها أيضا، وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة.
الإمرار ليس هو تفويض المعنى أو الجهل بالمعنى، ولا يمكن لهؤلاء قط أن يثبتوا شاهدا في لغة العرب واحدا يدل على ما ذكروا. هذه الكلمة لا يفهم منها في ضوء لغة العرب كلمة الإمرار يعني تفويض المعنى أو الجهل بالمعنى كما هو مذهبهم وكما يحملون عليه هذه الجملة، هذا غير موجود. بل الإمرار في لغة العرب هو الإثبات، الإمرار في لغة العرب هو الإثبات. وعليه فإن هذه الكلمة أمروها كما جاءت يعني أثبتوها كما جاءت، لا تسلطوا عليها ما يخرجها عما جاءت به وما أراده الله سبحانه وتعالى به. إذن الإمرار هو الإثبات. ولذا الخليل في كتاب العين قال الإمرار نقيض النقض في كل ما جاء أو في كل موضع جاء فيه. ما هو نقيض النقض؟ ما هو عكس النقض؟ الإثبات. ولذا يقول الشاعر، وهذا ذكره استدل به، قال لا يأمنن قوي نقض مرته، إني أرى الدهر ذا نقض وإمرار. لا يأمنن قوي نقض مرته، إني أرى الدهر ذا نقض وإمراري. إني أرى الدهر ذا نقض وإمراري، يعني إثباتي. إذن المراد بالإمرار هو الإثبات. فإذا مرت بك هذه الجملة، فالسلف يحثون على إثبات الصفات وليس تفويضة، وليس تفويضة المعنى. إذن هذا مرادهم بقولهم أمروها كما جاءت، يعني أثبتوها لا تخرجوها عن سياقها، كما جاءت أثبتوها. نعم.
وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص السماء.
نعم، قال أمروها كما جاءت، هذا فيه رد عن على المعطلة، لأن المعطلة ما أثبتوها، والسلف يقولون أثبتوها فلا تكونوا كالمعطلة. أمروها كما جاءت، هذه الجملة رد على المعطلة، والمعطلة كما قلنا ينفذون إلى التعطيل بواسطة التأويل، بواسطة التأويل، فيخرجون الكلام، يقولون هذا مؤول له تأويل، فاستوى ليس استوى وإنما استولى، ينزل لا ينزل، إنما ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. إذن أخرجوا الكلام عن إثباته كما جاء وكما أخبر الله سبحانه وتعالى. فمن يفهم لغة العرب يدرك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يعني أنه هو الذي ينزل، فهذا هو هذا هو الظاهر. وقلنا الظاهر ماذا؟ مراد للمتكلم مفهوم للسامع، والظاهر لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. هؤلاء أخرجوا هذه الجملة عن سياقها وعما يجب فيها وذهبوا إلى شيء آخر، فالسلف ينهون عن هذا ويقولون أمروها أثبتوها كما جاءت، رد على المعطلة بلا كيف. هذا رد على المكيفة والمشبهة، هذا رد على المكيفة والمشبهة. والمراد بنفي الكيف يعني نفي حكاية الكيف أو نفي كيف معلوم لنا، وإلا فصفة الله عز وجل لها كيف ولا شك، يعني لها كنه ولها حقيقة، لكننا ننفي علمنا بهذه الكيفية بلا كيف نعلمه. نعم، فيكون فيها هذه الجملة رد على طرفي الضلال. نعم.
وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته محتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول.
نعم، المؤلف يقول إن هذه الجملة تدل على أن السلف يفهمون معاني نصوص الصفات، بدليل أنهم ينفون العلم بالكيفية ويأمرون بعدم الخوض في الكيفية. ومن الذي يطالب بهذا؟ أهو الذي يفهم المعنى أو الذي لا يفهم أي شيء من النص؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لو جاءنا شخص الآن يتكلم بلغة يابانية أو صينية هنا وقف، وتكلم بكلام ولا أحد منا فهم، ثم قلت لكم يا جماعة إياكم أن تكيفوا كلامه، ماذا تقولون؟ ما فهمناه أصلا حتى ندخل في التكييف، صح ولا لا؟ عجيب، كيف يكون قوله أمروهم أمروها يعني لا تفهموا منها شيئا ولا تقفوا عندها متدبرين البتة، ثم يقول ولا تكيفوا؟ كيف يكيف المجهول؟ إنما الذي يفهم المعنى نقول له حذاري، لا تبالغ في هذا المعنى حتى تصل إلى حد التكييف. فهمنا يا جماعة؟ هذه دعوة من السلف إلى التوازن والتوسط. نحن نفهم أصل المعنى في ضوء لغة العرب، لكن لا نفهم تمام المعنى ولا نفهم ماذا الكيفية. فهذا الكلام وهذه الجملة وأمثالها تدعو إلى التوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة، يفهمون المعنى لكن لا يبالغون حتى يصلوا إلى مرحلة التكييف. نعم.
فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث،
يعني هذه قاعدة جيدة، لما قال يعني في هذا الباب: فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. نعم، نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، وهذه نص عليها بهذا النص المؤلف رحمه الله في الحموية. نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، والسلف كلامهم لا يليق به اللغو. نعم.
فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه: نؤمن بها ونصدق، لا كيف ولا معنى. قلنا: الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول،
انتقل إلى جملة أخرى وهي قول الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه أنه سئل عن نصوص الصفات كحديث النزول و إثبات القدم لله عز وجل ونحو هذه النصوص، فقال رحمه الله: نؤمن بها ونصدق، لا كيف ولا معنى. الجواب أن الإمام أحمد رحمه الله أراد لا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقوله المؤولة المعطلة، لا كيف كما تقوله المكيفة المشبهة، ولا معنى كما تقوله المؤولة المعطلة. لأن الذي يشتغل بذكر المعاني في ذلك الوقت ليس هم السلف، وإنما هم المعطلة. في كتاب النقد، نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي، نقل أن تلاميذ بشر جاءوا إليه فقالوا: كيف نصنع بالأحاديث التي يرويها هؤلاء، يريد أهل السنة، يروونها بالأسانيد الجياد، وساق جملة من الأسانيد، كيف نصنع؟ هم يأتون بأحاديث لا نستطيع ماذا أن ندفعها. قال: غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم أن تردوها بعنف. إذن الذي يشتغل بذكر المعاني في ذلك الوقت غالبا هم هؤلاء وليس السلف الصالح. لماذا؟ لأن هذه المعاني كانت واضحة بألفاظها لا تحتاج إلى توضيح، ولذا أخرج البيهقي والصابوني وغيرهما بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كل ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره، فقراءته تفسيره. الكلام واضح، والذي يقرأ الكلام يفهم المراد، ولا حاجة إلى أكثر من هذا. بمعنى، أتجد يا رعاك الله أن المفسرين من السلف كانوا يذكرون معنى الشمس والقمر والجبل والشجر إذا جاءت في القرآن، ها؟ يقولون التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي لكلمة الجبل ولا الشمس ولا الهواء؟ لماذا؟ هل لأنها مجهولة؟ بل لأنها في غاية الوضوح لا تحتاج إلى تعريف. فهمنا يا جماعة؟ عدم ذكر تعريفات كما يمضي على هذا المعاصرون والمتأخرون لا يعني أنها غير معلومة المعنى عند المتقدمين، بل لأنها معلومة، بل لأنها في غاية الوضوح استغنوا عن تعريفها. وقس على هذا المعاني الأولية الواضحة، لا تجد أنهم يتكلمون في معنى اليد أو معنى المحبة. ما معنى المحبة؟ المحبة هي المحبة، وأحسن ما تعرف به أن تقول المحبة. ولما خاض القيم رحمه الله له كلام في روضة المحبين، يعني التعريفات إنما تكون فيما يشتبه بغيره أو يغمض فيه المعنى على الناس فيحتاج فيه إلى بيان المعنى. أما في مثل هذه المعاني المعلومة بداهة، المعلومة بالفطرة، فإذا عرفت أصبحت غامضة، كما قالوا في تعريف المحبة زادوها غموضا، ذكروا عشرات التعريفات لكلمة المحبة، والمحبة لا يحتاج فيها إلى ذلك، لا يحتاج فيها إلى ذلك. فالعلم والمحبة والغضب والكره والبغض إلى آخره، هذه معاني واضحة لا تحتاج. فلذا ما كان السلف يشتغلون بذكر تعريفات للصفات لوضوحها، ولذا هؤلاء المتأخرون لما كما وجد في بعض الكتابات المعاصرة لمن ما احترم العلم وغالط ليشبه على الجهال، يقول ما نجد تفسيرات ما معنى القدم وما معنى الساق وما معنى الرجل وما معنى اليد لله سبحانه وتعالى، ما نجد السلف تكلموا بهذا. أنت نفسك لا تستطيع أن تذكر تعريفات، اذكر لي تعريف رائحة العود، اذكر تعريف في حدود علم المنطق بذكر الذاتيات لرائحة العود، إيش سيقول؟ ها؟ أحد يستطيع أن يعرف تعريف منطقي بذكر الذاتيات للمعرف؟ ها؟ ولا هذه لا يمكن تعريفها. إذن عدم التعريف وربما عدم القدرة على التعريف، ها؟ لا يعني أن المعرفة أو أن هذه الكلمة غير مفهومة المعنى. وانتبه، فإن هذه تكشف لك كثيرا من المشكلات. عدم التعريف أو عدم القدرة على التعريف لا تعني أن الكلمة غامضة يفوض علمها إلى الله، بل هذه معلومة بداهة، ومجرد من كان يعرف لغة العرب فإنه سيفهم مباشرة ما هو المعنى، بل يجد المعنى في نفسه ضرورة. تجد أنه يفهم معنى كلمة كره وما معنى كلمة بغض إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم، يفهم المعنى مباشرة، الغضب هو الغضب. والكلمات التي تقال في التفسير تجد أنها تحكي قرائن محيطة بالغضب، وليس أنها تفسر أو تذكر حدا جامعا مانعا للغضب. وهذه من المسائل المهمة ومن القواعد المهمة. عدم القدرة على التعبير عن المعنى لا يعني عدم وجود هذا المعنى، إنما من كان يفهم لغة العرب، ولا سيما أن السلف كانوا أهل اللغة، تجد أنهم ما خاضوا في مثل هذه التعريفات، إنما تكلموا في الكلمات التي وجدوا أن للكلام فيها حاجة. يعني كان الكلام في مسألة الاستواء وتحريف المتكلمين لصفة الاستواء، كان كلامه في هذا قديما، فاحتاج السلف أن يوضحوا المعنى، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذاك قد صعد الذي ما فيه من نكران، نعم وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني إلى آخره، فتجد أنهم يتكلمون عند وجود الحاجة، وإذا ما وجدت الحاجة فإنهم لا حاجة بهم إلى أن يخوضوا، لأن هذه الكلمات واضحة، ما وصف الله به نفسه فتفسيره قراءته، أو قال فقراءته تفسيره. نعم.
ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن.
طيب، إذن لا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقوله المؤولة المعطلة، ولكلامي ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حسن التعليق على هذا الأثر في المجلد 17 في مجموع الفتاوى، في يعني ما بعد 360 تقريبا، تجدون كلاما حسنا في تفسير هذه الجملة. وأقول إن هذه الجملة تحتمل أيضا أن تكون ردا على المشبهة فقط، فقوله لا كيف واضح أنه رد على المشبهة، ولا معنى كما يذكرون، كما يذكرون أيضا إن الكيفية كذا وكذا فيخوضون بذكر الكيفية، فتكون كلمة لا معنى تكرار لمزيد الإفادة والتأكيد للجملة التي قبلها، وهذا التكرار تدعو إليه الحاجة أحيانا. يعني حينما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد لماذا؟ وحده، صح ولا لا؟ كذلك الأمر هنا يمكن أن يحمل، وبعض أهل العلم حملوا هذه الجملة على هذا المعنى، لا كيف ولا معنى، كل ذلك يرجع ردا على، يرجع ردا على المشبهة المكيفة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. ويدل عليه،
ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
هذه جملة ثالثة، عندنا جملة أولى يستدلون بها، ما هي؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. ثانية: أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. الجملة الثالثة: بلا تفسير. نفي التفسير، وأرجو أن تستصحب ما قلته لك في كلام السلف في مسألة التفسير وعدم التوسع في هذا الأمر عند المتقدمين للعلة التي وصفت لك. إذن الذين كانوا يتكلمون بالتفسير غالبا هم هؤلاء المنحرفون، إذن أراد نفي تفسير المعطلة وليس نفي تفسير أهل السنة. نعم.
فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب: نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريد نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض والله أعلم.
نعم. إذن بلا كيف يعني بلا تكييف منا، أو بلا كيف نعلمه، أو بلا كيف نعتقده، أو بلا كيف نحكيه، والمعنى في هذا متقارب. على كل حال، مذهب التفويض، وهو كان موضوع هذا الباب، لا شك أنه من المذاهب الباطلة، ومن خطورته التباسه بمذهب السلف. كثير من الناس أخطأوا وضلوا لظنهم أن هذا هو مذهب السلف، وهذا راجع إلى الجهل وضعف العلم، وإلا من كان على علم بمذهب السلف لا يشتبه عنده الليل بالنهار. لكن لوجود مثل هذه الجمل التي يقولها السلف ويحملها هؤلاء على غير معناها كما تقدم، ربما وجدت الأغمار والجهال يلتبس عليهم الأمر، وهذا مما يدلك على خطورة البدعة. البدعة أهل السنة ينظر لها من جهتين، من جهة حجمها ومن جهة التباسها بمذهب الحق، فيحكمون عليها تارة بما تستحق من جهة حجمها وبعدها عن الصراط المستقيم، وينظرون إليها بنظر آخر، وربما شددوا فيها تشديدا عظيما لا من جهة ذاتها لكن من جهة مدى التباسها واشتباهها بمذهب السلف الصالح، وهنا تكون خطورتها أعظم. كلما كانت البدعة أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة كلما كان الوقوع فيها أكثر. ومن هنا ربما يحتاج أحيانا من التنبيه والتذكير عليها أكثر مما يحتاج إلى التنبيه على ما هو أبعد. اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان مذهب التفويض كثيرة، من ذلك أن مذهب التفويض يلزمه الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل كلاما لا يفهم مع أنه وصفه بأنه هداية وأنه نور مبين وأنه بيان وأنه تبيان، وأن يكون ذلك وهو طلاسم وألغاز، وظاهره يوقع في حفرة الكفر في أهم مطالبه وفي كثير من آياته. هذا لا شك أنه طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك وهو يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له؟ والواقع أن أشرف ما فيه وهو المطالب الإلهية هذه مجهولة المعنى، تمر على ما زعم أولئك كما جاءت دون أن يتدبر فيها. والأمر الثاني الطعن، اللازم الثاني الطعن في القرآن نفسه، أنه ليس كتاب هداية بل هو كتاب إضلال، يسوق إلى التشبيه بل يسوق إلى الكفر، فلو حمل على ظاهره لوقع الإنسان في الكفر قطعا، لأن التشبيه كفر، وحاشا كتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهؤلاء يقولون أشرف ما فيه مجهول، يفوض المعنى فيه إلى الله، وظاهره غير مراد بل ظاهره تشبيه. والأمر الثالث يلزم مذهب التفويض الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان بين أن يكون كاتما للحق أو أن يكون جاهلا به. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شأنه أن يبين للناس ما نزل إليهم، هو جاهل بهذا المعنى، لا يدرك المعنى المراد، أو هو يدركه ومع ذلك لا يبين للناس. ولا شك أن هذا طعن عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله عز وجل فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. الله أنزل هذا القرآن لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، وإذا به لا يبين أو لا يفهم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أو اللازم الرابع غلق باب التدبر والتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان ينبغي أن يستدرك بناء على مذهبهم على قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كان ينبغي أن يستدرك إلا آيات الصفات، ليست محلا للتدبر ولا للتفكر. وهل يجرؤ مسلم على أن يقول ذلك؟ وأيضا يلزم على هذا المذهب تجهيل السلف الصالح ومخالفة طريق السابقين الأولين، حيث كانوا جهالا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهذا المذهب لا شك أنه معارض تمام المعارضة لمذهب السلف الصالح رحمهم الله من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا يقرؤون القرآن 10 آيات يقرؤونها للناس فيتعلمون ويعملون بها، 10 آيات يتدبرون ويتفكرون ويعملون ثم ينتقلون لما بعدها، وما استثنوا من هذا آيات الصفات. دل هذا على أن هذا المذهب مخالف لطريقة السلف الصالح رحمهم الله. ويلزم على هذا أيضا لازم سادس، أن ترك الناس بلا قرآن خير من أن ينزل عليهم كتاب يؤزهم إلى الكفر أزا، حيث ظاهره يفيد التشبيه، والله سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن سبب الهداية لا سبب الإضلال والشقاء. بهذا يتبين لك صحة ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل درء التعارض أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدعة والإلحاد. الإلحاد في كلام المتقدمين من أهل العلم يراد به الانحراف العقدي الكبير، هذا هو الإلحاد غالبا عندهم، وقد يريدون به التعطيل المحض لربنا سبحانه وتعالى، يعني نفي وجوده مطلقا سبحانه وتعالى، قد يأتي هذا كما جاء في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. أما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك.
نعم، إثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا موضوع هذا الباب الثامن. وذكر المؤلف رحمه الله أن العلو في النصوص جاء على قسمين، جاء بعلو الذات وجاء بعلو الصفات. ومن أهل العلم من يجعل القسمة ثلاثية كما قال ابن القيم رحمه الله: فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، فيجعل العلو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر أيضا. فالعلو يأتي في اللغة بمعنى القهر، ومنه قوله تعالى: ولعلى بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. فالمعنى على كل حال واحد. إذا قلنا علو صفات فيندرج فيه في القسمة الثلاثية، نعم، علو القدر وعلو القهر، والثاني هو علو الذات. والجهمية وأتباعهم لم يكن بيننا وبينهم خلاف في علو الصفات، وإن شئت فقل في علو الذات، في علو القدر والقهر، إنما معترك الخلاف بيننا وبينهم كان في علو الذات. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في العلو المطلق، وأن كل ما سواه فهو دونه سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله يسوق جملة من الأدلة التي دلت على العلو، وهي في الجملة 5 أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. و الأدلة النقلية الثابتة في هذا الباب كثيرة جدا. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض العلماء أنها 300 دليل، بل نقل هو وابن القيم والذهبي وغيرهم من أهل العلم أنها تبلغ 1000 دليل، بل جعلها ابن القيم رحمه الله في النونية جعلها 2000 دليل: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. فالأدلة على علو الله تبارك وتعالى فوق كل شيء العلو المطلق أدلة كثيرة جدا، ومن كثرتها يقسمها أهل العلم إلى أنواع يندرج تحت كل نوع أدلة كثيرة. ومن ذلك ما ساق المؤلف رحمه الله وابن القيم رحمه الله ذكر أنواع الأدلة على علو الله، فأوصلها في إعلام الموقعين إلى 18 نوعا، وفي النونية أوصلها إلى 21 نوعا، والمؤلف ساق جملة منها. نعم. فتارة
بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطير، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال:
نعم. هذا من الأثار العظيمة المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها. الأوزاعي رحمه الله في طبقة متقدمة، في طبقة أتباع التابعين، وتوفى سنة 57 و100، فيحكي هذا الإجماع الواضح الصريح على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا الأثر أخرجه البيهقي عنه بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم.
نعم. جهم يعني توفي في حدود 28 و100، فمذهبه قد شاع وذاع بنفي علو الله ونفي الصفات، فهو تكلم بهذا بعد ظهور هذا المذهب. نعم.
ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو.
نعم، ترتيب القول في الدلالة العقلية على علو الله سبحانه وتعالى أن نقول له: الله تبارك وتعالى إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. إذا قالوا هو معدوم كان كلاما مع الملاحدة لا مع المسلمين، فهم مضطرون إلى قولهم إنه موجود. فإذا قالوا موجود قلنا إما أن يكون في داخل العالم وإما أن يكون في خارجه، ولا يمكن قط أن يكون الله الواسع الكبير العظيم سبحانه وتعالى الذي هذا الكون كله بما فيه ليس بشيء أمام عظمته سبحانه، لا يمكن أن يكون الله مع هذه العظمة أن يكون في داخل هذا الكون، فلزم أن يكون خارجه. فإذا كان خارجه إما أن يكون أعلى منه وإما أن يكون أسفل منه، والسفل نقص عند جميع العقلاء، والعلو كمال، والعقل والفطرة والنص والإجماع تدل على ثبوت الكمال لله وعلى تنزيهه عن النقص، فثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو. هذه دلالة عقلية صريحة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم.
العرب والعجم والمسلمون والكافرون والكل يقر بعلو الله سبحانه وتعالى، حتى البهائم. ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ساق مبحثا لطيفا في فطرة الحيوانات على علو الله تبارك وتعالى، وذكر شيئا من القصص في هذا. نعم.
وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه. فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء.
نعم، وهذا لا شك فيه ولا ريب، تظهر هذه الفطرة في مواضع الضرورة والالتجاء. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة حسنة، أن هؤلاء المخالفين من الجهمية المعطلة في مواضع الضرورة والالتجاء ينسون عقيدتهم ويرجعون إلى فطرتهم. في مواضع الضرورة والالتجاء ينسون العقيدة التي يقررون ويصنفون ويدرسون في نفي علو الله تبارك وتعالى ويرجعون إلى فطرتهم، بل حتى في غير ذلك. أنا لاحظت هذا في بعض هؤلاء من مذاهب المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم، ممن عقيدته التي يقررها ويصرح بها نفي علو الله تبارك وتعالى، لكنك تجد أنه إذا جاء يتكلم أو يعظ أو ينصح أو كذا تجد أنه إيش يعني يفعل هكذا، يشير إلى فالله سبحانه وتعالى كذا يفعل. واعتبروا هذا ولاحظوه في كلامهم، تجد أنه دون أن يشعر الفطرة هي التي تحرك له رأسه ووجهه أو عينه أو يديه، فطرة فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها، فلا يستطيعون الانفكاك من هذا إطلاقا مهما أجلبوا من كلام ولغو وأشياء لا طائل تحتها. الفطرة غالبة، الفطرة غالبة، ولذا هم ينصاعون لحكمها ولا بد في بعض الأوقات. نعم.
وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني.
هذه قصة مشهورة صحيحة، أوردها الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو. والقصة أطول مما ذكر، وهي أن الجويني كان يتكلم في الدرس كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، وهذا الكلام في نفسه متناقض، فإن قوله كان يقتضي ثبوت المكان، مجرد قوله كان يقتضي ثبوت المكان. المهم أن الهمداني رحمه الله قال يا أستاذ دعنا من هذا، هل عندك من علاج للضرورة؟ قال أبن عن هذه الإشارة، إيش تريد؟ قال الضرورة التي في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة إلى جهة العلو، فهل عندك لهذه الضرورة من علاج؟ يقول وبكيت وبكى الناس. فما كان من أبي المعالي إلا أن كان يضرب على الكرسي ويقول الحيرة يا حبيبي، الحيرة يا حبيبي. ثم لما دخل الحيرة أو الخلوة التي له يقول حدثني بعض أصحابه أنهم سمعوا منه أنه يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ولا بد أن يحتار، لا بد أن يحتار، لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان التلبيس في الجزء السادس قصة لطيفة أيضا تدل على الفطرة. يقول جاءني يوما أحد هؤلاء الجهمية النافين للعلو يطلب حاجة له، فتعمدت تأخيره وتشاغلت عنه. يقول حتى ضاق به الأمر ونفذ صبره، فرفع رأسه وقال يا الله الصبر، خلاص ضاقت به فقال يا الله الصبر. يقول فالتفت إليه وقلت أنت عندي محقق، إلى أي شيء ترفع رأسك وليس فوق عندك شيء؟ يقول فاستغفر الله، ثم بينت له الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، فرجع إلى مذهب المسلمين ولله الحمد. فأرجع فأقول الفطرة غالبة، شاءوا أم أبوا الفطرة لا بد أن تغلبهم في بعض الأوقات. نعم.
قال رحمه الله فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناها أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماء وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض.
ساق المؤلف رحمه الله دليلين يستدل بهما نفات العلو. الأول قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وأجاب عن هذا بجوابين وكلاهما صحيح. الأول أن الله ها هنا بمعنى المألوه، لأن كلمة الله هذا الاسم الجليل أصله الإله، فصار فيه حذف وإدغام لكثرة استعماله، فصار إيش؟ الله، وإلا فأصله الإله. والإله هذه الكلمة فعال بمعنى مفعول، كما تقول فراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله بمعنى مألوه، وأله في لغة العرب بمعنى عبدة. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبدي. فصار المألوه بمعنى المعبود وعليه. فالآية تدل على أن الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، وهذا حق لا شك فيه. فالله إله لأهل السماوات وإله لأهل الأرض سبحانه وتعالى. أو أن المقام فيه وقف، وهو الله في السماوات قف، ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهو سبحانه وتعالى في السماء، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء مما يقع في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إماراته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم.
وهذا واضح ولله الحمد. ومما ذهب أو ومما ذكره هؤلاء المعطلة في نفي علو الله سبحانه وتعالى، زعمهم أن العلو يقتضي التشبيه، زعمهم أن العلو يقتضي التجسيم، فلا يكون عاليا إلا ما هو جسم. لما قالوا لا نرى أو لا نعقل عاليا بذاته إلا وهو جسم. طيب ماذا نصنع في هذه النصوص الكثيرة؟ الأمر سهل، نلجأ إلى التأويل، فنحمل هذه النصوص على معنى علو القدر أو علو القهر، فنقول ما صنعتم شيئا. إن كان إثبات العلو الذاتي يقتضي تجسيما والتجسيم تشبيه، فإثبات علو القدر والقهر يقتضي ذلك، صح ولا لا؟ لأننا سنقول لكم نحن أيضا لا نعلم أو لا نعقل أو ما رأينا ما له علو قدر أو قهر إلا وهو جسم، فأنتم فررتم من تجسيم في زعمكم فوقعتم في مثله. وهكذا في كل ما يذكرونه من تأويلات تستطيع أن تقلب الأمر عليهم. فإذا كانوا يفرون من تأويل فقد وقعوا، فإذا كانوا يفرون من تشبيه فقد وقعوا في تشبيه. إذا كانوا يقولون لا يستوي إلا مخلوق، فنحن مضطرون إلى تأويل الاستواء فرارا من التشبيه. طيب ماذا نصنع؟ نقول استولى. والدليل؟ قالوا الدليل قد استوى بشر على العراقي. سبحان الله، تعالوا يا أيها المشبهة، أنتم تقولون استوى من؟ بشر. فبشر المخلوق هو الذي استوى بمعنى استولى. إذن تأويل الاستواء بالاستيلاء تشبيه، ولا نعقل من يستولي إلا وهو مخلوق. إذن أنتم فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه. وقس على هذا كل ما يذكرونه من التأويلات، فما استفادوا إلا أنهم انتهكوا حرمة النصوص. أنبه يا إخوتي في مسألة العلو إلى ملحظ مهم، وهو التلازم بين إثبات العلو وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا ملحظ من الأهمية بمكان، وقد تنبه له شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الرابع من بيان التلبيس وفي مواضع أخرى. التلازم حاصل بين إثبات العلو وإثبات العبودية. لا يمكن أن تتحقق العبودية لله تبارك وتعالى لمن كان لا يعتقد علو الله تبارك وتعالى. إنك إذا قلت أعبد ربا لا تتوجه إليه البتة، كان هذا تكليفا بما لا يطاق. توجه بالحب والبغض، استغفر الله، توجه بالحب والخوف والرجاء، توجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس في جهة منك، هذا مستحيل. الله أحد، الله الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق. إذن لا بد أن يتوجه القلب إلى جهة ربه سبحانه وتعالى. وأما أن يكون العابد عابدا وربه ليس في مكان، أو ربه في كل مكان كما تقول الجهمية بشقيها، فلا شك أن هذا لا تتحقق معه العبودية البتة. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن تتنبه له. ولذا الذي يستقر على هذا الاعتقاد عنده من ضعف العبودية بحسب هذا الاعتقاد. وكلما كان الإنسان أعظم تحقيقا لإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، كلما كان محققا لإثبات العلو لله عز وجل، كان أعظم تحقيقا للعبودية. والمقام في هذا يحتاج إلى بحث أكثر. نعم
شيخ،
نمشي شوي، كم باقي؟
12 دقيقة بس.
طيب أخذ لنا 3 أو 4 دقائق. استعجل.
قال رحمه الله: الباب 9 في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين.
طيب أنت بس أسرع شوي في القراءة حتى.
نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا.
هل يصح أن نقول الله في جهة أو نقول الله ليس في جهة؟ يقول لا ينبغي الإطلاق لا في نفي ولا في إثبات، ولكن أرجو أن تتنبه إلى الفرق بين أن نقول الله في جهة أو أن نقول الله في جهة العلو. فالجملة الثانية صحيحة وأهل العلم يستعملونها، لا حرج فيها، لأنه لم يعد فيها التباس، صار الكلام واضحا. إذا قلت الله في جهة العلو كلامك ماذا؟ مستقيم. أما أن تقول الله في جهة أو الله ليس في جهة، هذه الجملة فيها احتمال، فصارت من جملة الألفاظ المجملة. نعم.
بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله ممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به، فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك.
نعم، هذا كما ذكرت لك في جهة العلو. أهل السنة يستعملون مثل هذه الجملة ولا حرج. المقصود أن كلمة الجهة كلمة محتملة لا بد فيها من الاستفصال. فإن قال الله في جهة قلنا ماذا تريد بقولك جهة، فإن قال أريد أن الله في جهة مخلوقة، فالسماء تظله أو تحويه سبحانه وتعالى عن ذلك، فنقول هذا المعنى باطل. وإن قال أنا أريد أن الله في جهة، يعني أنه في العلو المطلق وأن كل شيء فهو دونه سبحانه وتعالى، نقول هذا المعنى حق، لكن نحن لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه. كذلك إذا قال الله ليس في جهة، نقول ماذا تريد في قولك ليس في جهة؟ إن قال أنا أريد أن الله ليس في جهة مخلوقة، وليس في وسط السماء، أو أن السماء تقله أو تظله، نقول هذا المعنى حق. وإن أراد أن الله ليس في جهة، يعني أن الله ليس في العلو المطلق بل هو في مكان أو ليس في مكان، فنقول إن هذا معنى باطل. نعم.
ومعنى قوله محتوي على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون الشيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء فالجواب إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال، إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقات يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على حد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب.
والسحاب أين؟ الله نعم، لكن هل هو في السماء المبنية؟ قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن لما قال سبحانه وينزل عليكم من السماء يعني من السحاب، أراد من العلو، فكل ما كان عاليا فإنه يسمى سماء، ولذلك العرب تطلق هذا على كل عال حتى تطلقه على السقف. يقول الشاعر ابن اللبان: وقد يسمى سماء كل مرتفع، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وهذا ثابت في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يقول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم من السلف: السماء هنا سماء البيت يعني السقف. من كان يظن أن الله لن ينصر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يقول: فليذهب فليقتل نفسه، يعلق حبل في السقف وليخنق نفسه ثم ليقطع، يعني يخترق بهذا يعني يقتل نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: فليذهب فليقتل نفسه. فالسماء هنا بمعنى فليمدد بسبب يعني بحبل إلى السماء إلى السقف. فإذا هذا هو المعنى الأول: آمنتم من في السماء يعني في العلو، وقد دل الدليل على أن علو الله علو مطلق. نعم.
الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض أي على الأرض.
فسيحوا في الأرض يعني خوضوا وغوصوا فيها، ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني أحفر الجذوع وأدخلكم في داخلها، وإنما المراد على. ويكفي أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى من في الأرض؟ في باطنها وإلا عليها. إذن كما فهمت الشق الأول افهم الشق الثاني، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.